الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط: كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميل في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بفترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسرية التي يهبط عليهم منها دركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألح. فقالوا: خلأ في الخطواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأ في الخطواء وما ذاك لها بكله، ولكن حدثها حادث الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خفة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوكبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبرضا، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالرمح حتى قبروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بذيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل جهاد، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجد لقتال أحد، ولكن بئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا نادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينكرن الله أمره. فقال بذيل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود: فقال: أي قول، ألكتم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولدت بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألكتم تعلمون أني استنفرت أهل عكاهم، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتي. قالوا: اتي. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبذيل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قولك هل سمعت لأحد من العرب ساح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه. فقال له أبو بكر: انقص نظر الناس، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المنخر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له: أكثر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنقب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة إلا رفعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا فقروا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وثبت على الملوك ووثبت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن يتنخم نقامة إلا وقعت بكف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفروا أصواتهم عنده، ولا يحجون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد تقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس ملكون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد كلدت وأشعرت، كما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آتِه. فقال: ائتِه. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب اسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قبضناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا لغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكفر. انتهينا في شرح هذا الحديث عند قول عروة إلى لما رجع الأصحاب وقال: أي قومي، والله لقد وثبت على الملوك، إلى قوله: وإنه قد عرض عليكم خطة رجل فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا ائته. أي نعم. قوله فقال رجل من بني سنانة، وفي رواية فقام الحليل، فقام الحليل، وقيل إنه من رؤوس الأحاديث. وقال أبى الله أن تحج لخم وجمام وكلدة وحمير ويمنع ابن عبد المطلب. فقام رجل من بني كنانة فقال دعوني آتيه، فقالوا ائته. فلما أشرق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان، فهو من قوم يعظمون البدنة يعني الجمال، فبعثوها له، فبعثوها له يعني أثيروها دفعة واحدة. وزاد ابن إسحاق فلما رأى الهدي يسير عليه من أرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شارك هذه الرسالة بطريقة عملية تبين لهذا المبعوث من قريش أنهم ما أتوا لقتال، وإنما هم أتوا يعني من اعتراض. وآية ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعني يسيروا الجدن دفعة واحدة حتى يراها، ثم إن البدنة كانت مقلدة ويعني مشعرة كما سنبين. فهذا مما يؤكد أنهم ما أتوا للقتال، فلذلك لم يصل إلى النبي عليه السلام ولم يقترب منه حتى عاد إليهم ليحذرهم. وفي مراضي عروة عند الحاكم فصاح الحليث يعني لما رأى الجنان بهذه الهيئة فقال هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم إنما أتوا عمارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل يا أخوة بني كنانة فأعلمهم بذلك. وهذا لا يتعارض مع قوله ولم يصل إلى رسول الله عليه السلام، يعني لأنه يحتمل أن يكون الرسول خاطبه على بعد لما قال هذه العبارة هلكت قريش ورب الكعبة إن القوم إنما أتوا عمارا، يعني استعظم كيف يأتون محرمين يعني بهذه الهيئة ثم ينصرفون عن البيت. كان أحسن يعرفون في الجاهلية أن هذا سبب من أسباب الهلكة، هلكة قريش ورب الكعبة لأنهم يصدون من خطب هذا البيت للعمرة فيه. فلذلك قال له النبي عليه السلام أجر يا أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك. نعم يقول فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه، فقالوا ائته. فلما أشرق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون الجزء فبعثوها له فبعثت له. واستقبله الناس يلبون حتى ايضا يعني يشعرون بانهم ما اتوا الا بالاعتماد. فلما راى ذلك قال سبحان الله لا ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. فلما رجع الى اصحابه قال رايت الجزء قد كلمت واشعرت فما ارى ان يصدوا عن البيت. رجع الى المسلمين وقال لهم رأيت البدية كل ذك وأشعرة. والتقييد في هذا الإطلاق تقييد بالنسبة للبدن يعني أن يعلق في عنق الهدي قطعة من جلد وغيره يكون علامة على أنه هدي. وأما الإشعار فهو أن يطعن صفحة تمام الإبل اليمنى وهي مستقبلة القبلة فيدنيها ويلصقها بالدني ليعلن أنها هدي. فهذا هو التقييد والإشعار. إذا الإنسان ساق الهدي فيفعل التقليد ان يقلد يضع في عنق الهدي شيء جلد او نحو ذلك حتى يعرف الناس انها هدي. هذا من تعظيم فعال الله والظهار فعال الله. وربما احيانا يضع بعض الناس على الجمال نوع من الخماس الابيض يصار ايضا الى انه هدي. نعم. والاشعار جرح في صفحه سلام الابل اليمنى تجرح وهي مستقبله القبله حتى يخرج الدم من هذا السلام ويلطخها بهذا الجليل، وهذا علامة على أنها بهج مسوق إلى بيت الله عز وجل. هذه من أمارات يعني إظهار فعل الله سبحانه وتعالى. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدلة قد كللت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت وزاد ابن إسحاق ورغب وقال يا معشر قريش ما على هذا عاقبناكم أن يصدوا عن بيت الله من جاء معظما له؟ فقالوا كف عنا يا حليل حتى نأخذ بأنفسنا ما نرضى. طبعا يؤخذ من هذا أن كثيرا من المشركين كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم وكانوا ينكرون على من يصد عن ذلك، تمسكا منهم ببقايا دين ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حق فقال دعوني آتي. فقالوا فيه. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر قيل ان يعني في ذلك سبب وقفه بالسجود تلقي اكثر من سبب منها انه اراد ان يبيت المسلمين بالحديبيه فخرج في 50 رجلا فاخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس وانفلت منهم مكرز يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حق فقال دعوني اتيه فقالوا اتيه فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل تاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه اذ جاء سهيل بن عمرو وفي رواية ابن اسحاق فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا اذهب الى هذا الرجل فصالحه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ارادت قريش الصلح حين بعثت هذا حين بعث سهيل بن عمرو هذه اماره على انهم وافقوا على يعني عقد صلح ومعاهده مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات في حديث سلمة بن أكوع قال بعثت قريش سهيل بن عمرو وخويلد ابن عبد العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوه فلما رأى النبي سهيلا قال قد سهل لكم من أمركم يعني تساؤلا باسمه قد سهل لكم من أمركم فأتى سهيل ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هاتكتب بيننا وبينكم كتابا يعني هلما نعقد عقد المصالحة هذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب قوله فقال هاتكتب بيننا وبينكم كتابا وفي رواية ابن إسحاق فلما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم جرى بينهما الخوف فقال حتى وقع بينهما الصلح على ان توضع الحرب بينهما 10 سنين وان يامن الناس بعضهم بعضا وان يرجع عنهم عامهم هذا. وقد اختلف العلماء في المده التي تزول المهاجنه فيها مع المشركين فقيل لا تجاوز 10 سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الشافعي والجمهور وقيل تجوز الزيادة وقيل لا تجاوز 4 سنين وقيل 3 وقيل 2 والأول هو الراجح والله تعالى أعلم. كان أذهب الجمهور وهو مذهب الشافعي أنها لا تزيد عن 10 سنين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب والكاتب هو علي رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يعني يملي على علي ان يكتب نص العقد الصلح فأمله بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي ولذلك قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهذا الكفر باسم الرحمن كان عنادا منهم والا ففي اشعارهم لا يدل على ما هم يعرفون ان من اسماء الله عز وجل الرحمن فقال سهيل اما الرحمن فوالله لا ادري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها الا باسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى بوزن فاعل من قضيت السائع فصلت الحكم فيه وفيه زواج كتابة مثل ذلك في المعاقبات والرد على من منعه معتلا بخشية أن يظن أنها نافعه نبه عليه الخطري لبعض الناس قالوا إن يحتمل أن يعني يكره السمد هذا ما قاضى لم يمكن أن يقصر به أحد سنتين أو يفسرها هذا ما قاضى يعني الذي لم يقاضي عليه يبقى ما كأنها نافية، لكن الظاهر طبعا هنا أنها موصولة. هذا ما خاض، يعني هذا الذي خاض عليه، فهذا الحديث دليل على جواز استعمال عبارة هذا ما خاض عليه كذا وكذا. هذا ما خاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. هذا لم يغير في الحقيقة شيء، فبعد شهادة الله عز وجل لرسوله عليه السلام بالرسالة والشهادة وبالصدق، يعني هو مستغن عن شهادة غيره. فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: فذلك لقوله، يعني تشاهد معهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منذ البداية تعهد وأقسم: والله لا يسألوني خطبة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ما المقصود بحرمات الله؟ ينفع صوتك تكثر الماء بعد الجهود بالمائي. يعني كل اللي جاوب بدون مخرجه موجودين في فرد مرة هو يحتمل، قلنا يحتمل أن تكون حرمة الإحرام وحرمة الشهر وحرمة البناء مثلا أو البلد الحرام. وقلنا إن هذا القول مرجوح. لماذا هو مرجوح؟ أحسن سلم بأجر. قال: وإن المقصود بأن بحرمات نفسه صلة الرحم، صلة الرحم وحقل الدماء واضح. وإلا لأننا هذا الدليل على ذلك قلنا إيه؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله. الواو هنا واو بمعنى الفاعل. من الذين يعظمون؟ المشركين. لو كانوا يعظمون الإحرام أو الحرم أو الشهر ما كانوا فرضوه من الأصل، واضح. ولكن المقصود بالحرمات هنا صلة الرحم، صلة الرحم والقرابة بينهم وبين المسلمين. أي نعم. فبسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أقسم: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، فمن أجل ذلك تساهل معهم وتجاوز عن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وتجاوز عن إسكات هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنصوص بك، يعني صف من شروط الكتاب أن تتركونا ولا تحولوا بيننا وبين الصلاة في البيت وأداء العمرة. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا نغطةً. هذه حمية الجاهلية. قال: كيف يصيح العرب أنكم أتيتم وبالإكراه أشرفتمونا على أن تأتوا وتعتذروا؟ لا تتحدث العرب أن أخذنا نغطةً، أي قهراً، وسبب الإسحاق أنه دخل علينا عنوة، ولكن ذلك من العام المقبل، يعني العام المقبل تأتونا ونفرح لكم بدخول مكة وأداء العمرة. حدثنا. فقال سهيل مادة أخرى من وزن السفية: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. من هذه الشروط للمعاهدة أن أي رجل من قريش يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى لو كان مسلما فتعهد أن ترده إلينا. قال ابن الحافظ: فقال سهيل: على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي رواية ابن إسحاق: على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليهم. يعني في الظاهر أن هذا في غاية الإسحاق بالنسبة للمسلمين، أن لو أن يشترط عليه من الأتاك واحد من قريش من مكة إلى المدينة مهاجر حتى لو كان على دينك مسلما فلا بد أن ترده إليه، ومن أتانا من عندك لا يرده إليك، وما جاءت من المسلمين إلى قريش في مكة لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما؟ كيف توقف على هذا الفج الملحد؟ كيف يرد رجل الاكل من المسلمين الى المسلمين ثانيه وقد جاءنا مسلما؟ يقول الحافظ رحمه الله تعالى: زاد ابن اسحاق في شفرة الصلح بهذا الاسناد، وعلى ان بيننا عيبة مكفوفة، يعني امرا مطويا في صدور سليمة، يعني انه يطرح المؤاخذة بما تقدم بينهم من اسباب الحروب وغيرها. اذا سألني هي انا عفى الله عما سلف مما حصل بيننا من الحروب والاحتكاكات وهكذا، والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم، وانه لا اسلام ولا اغلال، يعني لا سرقة ولا خيانة. والمراد ان يامن بعضهم من بعض في نفوسهم واموالهم سرا وجهرا، سرا وجهرا. وقال ابن اسحاق في حديثه: وانه من احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن احب رحمه الله، ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهده دخل فيه. يعني من القبائل التي تريد ان تتحالف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او مع قريش. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهده. وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل مكة علينا، وأنه إذا كان عام قاضي خرجنا عنك فدخلتها لأصحابك فأقمت بها ثلاثا، معك سلاح الراكب السيوف في الكرب ولا تدخلها بغيره. قال ابن اسحاق: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب، هو وسهيل بن عمرو، اذ جاء ابو زندل ابن سهيل. بينما هم وصلوا لهذه النقطه في المحاوره والمنافسه، يقول: فقال سهيل على انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك اذ دخل ابو زندل ابن سهيل بن عمرو، يعني ابن هذا الرجل سهيل بن عمرو نفسه، هو كان حدث في مكه، كان حدث في مكه وكان يعذبه عذابا شديدا لانه اسلم. فبينما هم يتباحثون هذه المباحثات اذا بابو زندل ابن سهيل بن عمرو، يعني ابوه هو إيه؟ الذي يتولى المفاوضه وتوقيع العقد والاتفاق على المفاوضه فيه. ففي نفس هذه اللحظة أتى ابنه وقد هرب من المحبس الذي حبسه فيه، وجاء يرسه في أغلاله، أغلال ثقيل عليه، وهو يمشي ببطء حتى ألقى نفسه أمام النبي عليه السلام وأمام حرص حرص. يقول: فبينما هم كذلك إذ دخل أبو زندل ابن سهيل بن عمرو يرسه في جنوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل أبوه: قال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. صدق بقى الآن في نفس هذه اللحظة ما اتفقنا عليه، لابد أن ترد هذا علينا كما اتفقنا. هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجده لي. قال: ما أنا بمجيز لك. قال: بلى أفعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: اكرم، بل قد أجزناه لك. قال أبو زندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ علامات وآفاق تعريف. ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: لسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري. قال: أوليس كنت تحدثنا أنك نأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومفوت به. قال: فأتيت أبا بكر، عمر رضي الله عنه أتى أبا بكر، فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال فلما نعطي الجارية في ديننا إذا؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعطي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أنك نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. لم يقل ما معنى فعملت لذلك أعمالا؟
أي صدر؟
نعم، يعني أن هذا المنصب كان عمر يندم عليه أنه راجع رسول الله عليه السلام هذه المراجعة ولم يسلم ولم يقف بحكمه الأول وهذا، فاعتبر هذه معصية فأخذ يكثر من الأعمال الصالحة حتى تكفر عنه ما فعله في هذا الموقف. نعم. قوله قال المسلمون سبحان الله كيف يرد، وفي رواية وكانت في مسألة سهيل بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا ردته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وانتعظوا منه وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمر، ولم يأتيه أحد من الرجال في تلك المدة إلا رده. وقائل ذلك يلزم أن يكون هو عمر لما سيأتي، وأيضا لك أسماء يعني بعض الصحابة كمسيد بن حريق وسعد بن عبادة وسهل بن حريق يلزم أن يكون ذلك أيضا. ولمسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قريشا صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه إلينا، فقال يا رسول الله ألكتم هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله فرجا ومخرجا. هذا نبذ الموافقة على هذا الشرط الذي في ظاهره أنه منكف لمسلم، لا هو يقول لهم يعني من جاءكم من جاء منكم لم نرده عليكم. فرسول أكرم لما قال الصحابة له ألكتم هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم، يعني لو أن مسلما كان في المدينة في المركز ولحق بقريش فأبعده الله، فالمسلمون مستغنون عنه. إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا، فهذا لا يعني يجعله يفعل ذلك إلا قوة إيمانه، قوة إيمانه ويقينه، فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. كون الرد لن يؤثر يعني في إيمانه وفي يقينه، والله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا. فالواحد هنا كما كانت صلاة في ذات القصة يعني فعلا يمكن أن نستفيد منها خاصة الظروف التي تتجدد في الدعوة في العصور الأخيرة، يعني أن الفرد يسعه ما لا يسع الجماعة، وهذا ما سيأتي في قصة أبي لندن وأبي بصير. فالرسول عليه الصلاة بوصفه ممثلا للدولة الإسلامية والكيان الإسلامي التزم في العقد وبالمعاهدة ولم يقعه الخروج عنها، فما أتاه فعلا الرجل في تلك الفترة إلا رده ولم يقبله إعمالا لهذه العهد وهذه المعاهدة التي اتفقوا عليها. يقول في بعض وفي بعض الروايات فلما لام بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر فتصالح الفريقان وارتهن كل من الفريقين من عندهم، فارتهن المشركون عثمان أخذوا رهين عليه ومن أتاه من المسلمين، وارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن معه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يدروا. يعني حصل تصرف مفاجئ، وصلت المباحثات إلى هذا الحد، لكن حصل تصرف مفاجئ قلب الأمور رأسا على عقب أو كذا. يقول فلما لان بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر فتصايح الفريقان واستعدوا للاصطدام، فابتداء كل فريق أخذ رهينة الناس اللي هي موجودة عندهم، فارتهن المشركون عثمان، اعتبر عثمان رهينة، والمسلمون ارتهنوا سهيل بن عمرو ومن معه، ودعا طبعا المسلمون ارتهنوا عثمان والذين مع عثمان، والمسلمون ارتهنوا سهيل بن عمرو ومن معه. في هذه اللحظة لما الجمهور توترت بهذه الصورة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيعه، دعا الصحابه الى البيعه، فبايعوه تحت الشجره على ان لا يفروا. كما الواحد الايه في سياق الايه سوره الفتح يعني لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، اي نعم، فبايعوه تحت الشجره على ان لا يفروا. وبلغ ذلك المشركين فارعبهم الله، فارسلوا من كان مرتهنا، عثمان ومن معه ارسلوا اطلاقوا بكر، ودعوا الى الموادعه، وانزل الله تعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان انصركم عليهم. قوله فبينما هم كذلك اذ دخل ابو زمزم بوزن الاخر وكان اسمه العاصي فتركه لما اسلم. وهذه سنه اسماء من الشرع والصبيحه من السنه ان يغير الانسان اسمه الى اسم يعني افضل. هذا الرجل ابو زمزم كان اسمه العاصي فتركه لما اسلم واستنى ولزمته هذه الكنيه ابو زمزم. وله اخ اسمه عبد الله اسلم ايضا قديما وحضر مع المشركين بدرا ففر منهم الى المسلمين وانضم جيش المسلمين في بدر، ثم كان معهم بالحديبيه، واستشهد عبد الله باليمامه قبل ابي زمزم بمده، واما ابو زمزم فكان حبس بمكه ومنع من الهجره وعذب بسبب الاسلام. وفي روايه فان الصحيفه لا تكتب اذ طلع ابو زمزم ابن سهيل وكان ابوه حبسه فاسلم. وفي روايه عن عروه وكان سهيل اوثقه وسجنه حين اسلم فخرج من السجن وتركب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين ففرح به المسلمون وتلقوه. فبينما هم كذلك اذ دخل ابو زمزم يرصف، يرصف يعني يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد الثقيل، وهو مقيد وهو هارب بهذه الحال، فهذا معنى يرقص يعني يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد. فقال سهيل هذا يا محمد اول من اقاضيك عليه ان ترده اليه. وفي غايه الاسحاق فقام سهيل بن عمرو الى ابي زمزم ابنه يعني فضرب وجهه واخذ يلبده. قول النبي عليه السلام إنا لم نقرأ الكتاب، يعني لم نقرأ من كتابة الكتاب العقد والوثيقة، قال فإنا لم فقال فإن هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقرأ الكتاب بعد. قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجده لي، فأجده لي من الإجابة، يعني أمضي فعلي فيه فلا أرده إليه، يعني استثنيه أو إيه أو يعني سامح في هذا، فوت هذا الواحد يعني استثنيه من القبيل. وفي بعض الروايات فأجره لي، أي نعم. وفيه أن الاعتبار في العقود للقول ولو تأخرت الكتابة والإشهاد، العبرة في الكلام بالنص حتى لو تأخرت الكتابة عن الكلام والإسلام، لأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل الأمر برد ابنه إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تنطق معه بقوله لم نقض الكتاب بعد، رجاء أن يجيبه لذلك ولا ينكره بقية قريش لكونه غلبا. فلما أقر على الامتناع تركه له، لماذا؟ أنهم كانوا اتفقوا على هذا الهدي. قال فأجده لي، قال ما أنا بمجيده لك، قال بلى تفعل، هذا ما من الخلق فيه ولا الحق، بلى تفعل. قال ما أنا بفعل، قال مكرز بل قد أجزناه لك. ومكرز كان شريكا له في الوقت المفاوض يعني. قال بلى قد أجزناه لك، يعني ممكن أن يعني مش معنى أجزناه لك يعني يعني نتركه عندك، لا نأخذه لكن لا نعذبه، فتعجب أنهم إيه لا نعذبوه. أو هو أراد أن يظهر أنه ليس بالصفة التي كان أظهرها النبي عليه السلام بالتي أظهرها عنه النبي بقوله وهو رجل فاجر، فأراد أن يظهر أنه مش فاجر وأنه هو موافق يعني على أن يجيزه. قال أبو زمزم أي معصر المسلمين، أي معصر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال ابو زمزم اي معشر المسلمين ورد الى المشركين الى اخره زاد بن اسحاق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا زمزم اصبر واحتسب فانا لا نغدر، اصبر واحتسب فانا لا نغدر، وإن الله جائر لك فرجا ومخرجا. وفي رواية أبي المليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأمنوا هذا الموقف من عمر رضي الله تعالى عنه لما رسول الله قال له يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نبذل ما دمنا عقدنا عقدا لابد أن نلتزم به. لأن رسول الله يعني لم يتفق على أنه إذا جاءه مسلما يقهر على أن يعود للكفر، لكن هو فقط لا يقبله التزاما بهذا العقد ووفاء بالقسم الذي أقسمه أنهم لا يعني يدعونه إلى خطبة فيها تعظيم حرمات الله إلا أجابهم إليها. فقال يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نغدر وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي ذلك أبي المليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوسل عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه. عمر اقترب منه فقط وقف جنبه وأخذ يقول له اصبر فإنما هم مشركون وإنما دم أحدهم كدم كلب. وقال ويدني قائمة السيف منه ويقرب منه إيه والسيف بتاعه قائمة السيف المخفض يقرب منه عشان يحرضه إنه ياخذ السيف ويروح يضرب أبوه. شوف بقى تعليق عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال فركب عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه. طبعا عمر الناس يعني يصرح لإحتراما للعهد وكي لا يغدر، لكن هذا مش داخل في العهد ان الرسول خلاص رده فاصبح غير مسؤول عن تصرفاته. فلذلك هو بيعرض وبيحرضه بطريقه غير صريحه حتى لا يكون ذلك طعنا في العقل. قال فركب عمر مع ابي جندل يمشي الى جنبه ويقول اصبر فانما هم مشركون وانما دم احدهم كدم كلب. قال ويدني قائمه السيف منه. قال عمر رجمت ان ياخذه مني فيضرب به اباه فظل الرجل بابيه يعني دخل بابيه عجز عليه ان يقتل اباه. فعمر يعني كان يعني يطمع في ذلك فيقول ويبني قائمه السيف منه. يقول عمر رجلت ان ياخذه مني فيضرب به اباه فظن الرجل اي دخل بابيه ونفذت القضيه. قال الخطابي فاول العلماء ما وقع في صدقه ابي جندل على وجهين، احدهما ان الله قد اباح التحيه للمسلم اذا خاف الهلاك ورخص له ان يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية. يعني السبب في أن الرسول عليه السلام رده عليهم أن هناك هو له سعة وله رخصة في أن يستقيه كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فيستطيع أن يستعمل النقطة التقية أو التعريض والتورية بحيث يهمهم أنه باق على ملتهم ولا يصيبه الأذى الذي يصيبه، يعني له سعة ورخصة في أن يكف عنه الأذى عن طريق التورية والقانون. فهذا هو الوجه الأول أن الله قد أباح التحية للمسلم إذا خاف الهلاك ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية، فلم يكن رده إليه إسلاما لأبي جندل إلى الهلاك مع وجوده السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني أنه إنما رده إلى أبيه لأنه رده بالذات إلى أبيه، والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك الغالب، يعني حتى مهما عذبه فلم يبلغ به الى حد ان اهلكه. والغالب ان اباه لا يبلغ به الهلاك وان عذبه او سجنه فله مندوحه بالسخيه ايضا. واما ما يخاف عليه من الفتنه فان ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين. واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على ان يرد اليهم من جاء مسلما من عندهم الى بلاد المسلمين ام لا؟ فقيل نعم على ما جلت عليه صدقة أبي جندل وأبي بصير، وقيل لا، وأن الذي وقع في صدقة منسوخ وأن ناسخه حديث أنا بريء من مسلم بين المسلمين. وهذا قول الحنفية. وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبي فلا يردان. وقال بعض الشافعية ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب، والله تعالى أعلم. قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. وزاد الواقدي من حديث أبي سعيد قال عمر لقد دخلني أمر عظيم وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة ما راجعته مثلها قط. وفي حديث سهل بن حنيف فقال عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فعلام نعطي الدنيا. في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا. فقال ابن الخطاب اني رسول الله ولن يضيعني الله. فرجع متغيظا, رجع عمر متغيظا, فلم يصبر حتى جاء ابا بكر وظل يردد نفس الاوراق الرد. والعجيب ان ابا بكر رد نفس الايه بنفس الاجوبه مع عدم التوافق من قبل او لم يكن حاضرا الموقف, رد نفس الردود. هو هذه من يعني امارات شده المحبه, التوافق في مثل هذه الردود. نعم. قال اني رسول الله, قوله فرجع متغيظا ولم يصبر حتى جاء ابا بكر. وفي عباره اخرى وروايات اخرى فقال عمر اتهم الراي على الدين, اتهم الراي على الدين, يعني يحذر المسلمين من الا يقابلوا امر الله وامر رسوله عليه السلام وخبر الله وخبر رسوله في التكفير. يجب على الرجل ان يسلم بامر الله ورسوله عليه السلام ولكن له خيار في امره اذا قضى الله ورسوله امره. فيقول الصحابه خذوا درسا وعبره من موقفه في كل